بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد من حلقة جديد من برنامجكم الجواب الكافي، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيف اللقاء فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو. مرحبا بك شيخ محمد.
وبكم.
أسعد بكم أيها الأحبة وبتواصلكم عبر الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. إلى أن يأتينا اتصال، لدي مجموعة من الأسئلة شيخ محمد، لعلي أبدأ بسؤالكم حول مسألة الرؤى والأحلام. هذه مشكلة شيخ محمد الآن في المجتمع، أصبح كل من شاء اليوم أن يصبح معبرا أصبح معبرا، والبعض يتساءل تساؤلات عديدة في هذه المسألة. هل هذه المسألة مكتسبة بإمكان الشخص أن يتعلمها أم هي إلهام؟ ثم ما يفعله بعض المعبرين اليوم من سؤال الشخص مثلا كيف رأيت الحلم، هل كذا، هل فيك عمرك كذا، هل رأيته وأنت كذا، في تفاصيل معينة، فهل يحق للمعبر أن يسأل أم يعطي التفسير أو التأويل مباشرة؟ تعليقكم في ذلك شيخ محمد، لا سيما وأنا يعني كما علمت أنك أيضا أحد المعبرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الرؤى تسر ولا تغر، وهي من المبشرات، وقد قال الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وثبت أن منها الرؤيا الصالحة ويراها الرجل الصالح وأترى له. فالرؤيا إذا كانت صحيحة وكانت مضبوطة كانت جزءا من أجزاء النبوة، وقد جاء في الحديث أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وجاء في حديث آخر أنها جزء من 73 جزءا من أجزاء النبوة. وقد فسر ابن رجب رحمه الله الحديث الأول بأن معناه أنها جزء من أجزاء نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكون ذلك مزية لمرائينا نحن. وليكون المعنى أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم منها 6 أشهر كانت مرائية، فقد كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح كما أخرج البخاري في الصحيح. قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء يتحنث به، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فجزمت عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من الوحي بالرؤيا، وهي جزء من أجزاء الوحي كما في سورة الشورى في قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فالوحي هنا هو الرؤيا في النوم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤيا الأنبياء أن منامات الأنبياء وحي. فقال ابن رجب مكث النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ومدة رسالته من بعثته إلى وفاته 23 سنة، ونسبة 6 أشهر من 23 سنة هي نسبة 1 من 46، يعني 23 سنة أقسمها على 2، يعني 6 أشهر هي نصف السنة، فيكون جميع 46. فمعناه أن هذه الأشهر 6 هي نسبة 1 من 46 جزء من أجزاء نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا التفسير يجعل الحديث في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحده لا في مراء الناس، والذي يظهر من الحديث أنه يتعلق بمرائنا نحن إلى يوم القيامة. ولذلك جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بين الحديثين، الحديث الذي فيه جزء من 46 جزءا والحديث الذي فيه جزء من 73 جزءا، فقال بعض الناس يكون صدوقا فتكون رؤياه على نسبة 1 من 46 جزءا، ومنهم من يكون دون ذلك فتكون رؤياه على نسبة 1 من 73 جزءا بحسب الصدق والكذب. وما يراه الناس في المنام 5 أنواع، منه ما هو رؤيا من الله، ومنه ما هو لمة من الملك القرين، ومنه ما هو لمة من الشيطان القرين، ومنه ما هو من النفس، ومنه ما هو من الأمزجة والأخلاط، كمن به مرة أو صفراء فإنه يرى المرائي المزعجة، ومن لديه هوى لشيء معين كمن نام وهو ظمآن يرى الماء في النوم، وهكذا. فهذا يتعلق بالنسبة
إذا الخمس
خمسة أنواع.
إن شئت هذه الخمس نتوقف عندها لأن الاتصالات الخارجية نسعى ألا نتأخر عليها لأجل التكلفة. إن شئت محمود من مصر، السلام عليكم. محمود.
أيوه السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ محمد؟
حياك الله سلمك.
بالله شيخ محمد، أنا عندي أختي.
نعم.
جاءت عليها الدورة الشهر اللي فات. بعدين من يومين بالضبط الدورة انقطعت. طيب؟
طيب.
المهم إن هي ما تبغى الحمل، إنها عندها صحتها تعبانة وكذا. لا كملت 40 يوم في موضوع الحمل يعني.
الآن لها 40 يوم وهي حاملة.
لا هي ما كملت لسه 40 يوم.
نعم.
لا كملت 40 يوم. هي تقول أنا صحي تعبان، عندها لسه بذورة صغيرة.
نعم.
عندها تقريبا ولد يعني 40 سنة. هي تقول أنا ما أقدر أربي وكذا، يعني صحتها تعبانة ويجيلها ألم في رأسها وكذا.
طيب.
هي تبغى تسقط، هل عليها شيء إذا سقط الحين؟
واضح يا شيخ. إسقاط هذا الجنين،
هل لها إسقاطه؟ سؤال، هل لها
إسقاطه الآن قبل 40؟ أستاذ محمود.
نعم.
في سؤال آخر؟
لا حياك الله،
شكرا لك يا أخي. بارك الله. عائشة من السعودية، الأخت عائشة معنا أم نرجع للشيخ؟
ألو،
السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياك الله، تفضل يا أخي.
لو سمحت شيخة،
لو تقصرين بس الصوت اللي عندك.
ألو.
نعم.
لو سمحت شيخ، أنا أبغى يعني أخفف مشاعر شوي لأن خشن شوي، وبقص قصة ولادي يعني. طيب. مرة خشن يعني، وبغاها قصة يعني قصة ولادي كذا، جائز ولا محرمة؟
واضح يا شيخ. طيب شكرا لك. طيب الأخ محمد الغامدي. أخوي محمد،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
محمد.
أهلا بك محمد.
مرحبا بك.
الله يسلمك ويبارك فيك.
عندي سؤالين الله يحفظك.
تفضل.
السؤال الأول نتكلم عن موضوع اكتساب الأنساب. إذا تم الاكتساب فيها بقصد الصدقة مستقبلا إن شاء الله في المبالغ اللي تستخرج منها إن شاء الله مستقبلا.
كيف الصدقة محمد؟ يعني
لو
في الأرباح يعني؟
إيه الأرباح الكافية كلها خلتها يعني إنفاق في سبيل الله.
يعني أنت الآن مثلا تساهم بخمسين ريال.
اي نعم.
وبعدين السهم لو كان 500 ريال، 450 هذه توديها صدقه.
اي نعم جميعها.
طيب طبعا يعني اعتذر، انا ابتسم حقيقه لان الشيخ محمد لما كنت معه في السياره كنا نتحدث عن موضوع ينساب، وكان الشيخ يعني يعني يفصل في هذا الموضوع، سنعرضه ان شاء الله.
جزاك الله خير. الوقت قصير يعني الاسبوع القادم.
لا لا الان تسمع الاجابه، بدي اسبوع على الاكتتاب، يوم الاحد سيكون معنا احد الضيوف ان شاء الله.
طيب السؤال الثاني يا شيخ محمد.
تفضل.
بالنسبة للشخص إذا رأى قريب له في المنام يعني أكثر من مرة.
نعم.
ما وجه التفسير يعني لهذه الرؤية يعني اتضح كده بالضبط شيء التفسير يعني لهذه الرؤية؟
طيب لا طيب شكرا لك أن شفنا قد تحول حلقة إلى تعبير رؤى، سنعتذر إليك. معنا متصل حماد أيضا من السعودية، السلام عليكم.
السلام.
أهلا بك حماد.
حماد أيضا من السعودية.
حماد قصر بس الصوت الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
يا شيخ عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
ما أدري عندنا جماعة التبليغ، ما أدري هل لك علم فيها ولا؟
نعم.
جماعة التبليغ ما يسمى بالأحزاب اللي منتشرة في السعودية. لا.
نعم.
ما أدري يعني هل فيها كلام يعني علماء ولا؟
طيب.
عندي شركة ينساب.
طيب ينساب سنتعرض لها إن شاء الله تعالى. سنتعرض لها.
السلام عليكم.
شكرا لك. بقي معنا أحد. طيب لعله عبد العزيز آخر متصل حتى نعود إلى مسألة الرعاة والأحلام. مع عبد العزيز السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل أختي الله يبارك فيك.
لو سمحت الله يجزاك خير، بسأل عن القبعات الثلاث المنتشرة الآن في الأسواق، القبعات اللي تشبه قبعات المكسيك أو الروس، والقبع اللي على شكل البرنيطة.
تسألين أن الشباب يلبسون هذه الملاعب؟
لا، حتى البنات والنساء يلبسونها.
يا أختي الكريمة، يعني حتى تكون موضوع يقول الشيخ محمد يعني فهمت الكلام وأنه لم يرى هذه الصور، تقصدين هذه قبعة تلبس على الرأس تكون مثلا هي نوعية يلبسها أهل المكسيك والروسيين وكذلك؟
نعم.
واضح.
ما أدري هل هي تشبه، هل هي تجي وما تجي.
طيب السؤال أصبح واضح الآن.
حتى في قبعة الآن نازل بهيئة البرنيطة.
طيب.
مثل هذه برنيطة الشمس بس إنه قبعة مع شال.
طيب انت تقصدين انه في قضيه تشبه.
اي هل هي تجي
تسمعين ان شاء الله
في الكفار، هل هي تشبه بالرجال؟
طيب
هل يعني البنات الصغار 10 سنين 8 سنين تلبسها او ما تلبسها؟
طيب
فجزاك الله
شكرا لك. ارجو من الاخوه في الكنترول توقف يعني كثيرا استقبال الاتصالات لان المواضيع كثيره، ينساب الشيخ محمد سيفصل في هذه المساله. في قضية الرؤى نعود إليك، وقفنا عند خمس أمور كما ذكرته.
نعم، الفرق بين هذه الأمور الخمسة أن يعني القسم الأول هو نعم. أهمها هو الرؤية التي من الله.
نعم.
وقد ذكر لها أهل العلم ثلاثة شروط.
سم.
الشرط الأول أن لا يكون فيها ما يخالف الشرع أو العقل. نعم. فإن كان فيها أمر بالمنكر أو فيها ما لا يقبله العقل فهي من الشيطان، لما أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان مما يقول من رأى منكم رؤيا. فقال رجل رأيت كأن رأسي قطع فتدحرج فتبعته، فقال لا تقصص علي ألاعيب الشيطان بك. فدل هذا على أن كل ما هو محال عقلا أو عادة فهو من ألاعيب الشيطان، وكذلك كل ما هو ممنوع شرعا. الشرط الثاني أن يتذكرها الإنسان ويضبطها، فإن ذهب عليه بعضها لم تكن رؤيا ولا يحتاج فيها إلى تفسير. الشرط الثالث أن لا تدخل عليه الحزن أو اللذة، فإن ترتب عليها حزن فهي من الشيطان، لأنه يري الإنسان المرائي المكروهة ليدخل عليه الحزن.
طيب.
وكذلك إن ترتب عليها لذة بدنية فهذا دليل على أنه من النفس أو من الشيطان.
لا.
فإذا تحققت شروط ثلاثة فهي رؤيا من الله، وهذه لا يستطيع عبرها وتفسيرها إلا من كان من أهل الاختصاص بذلك، وأهل الاختصاص هم الذين يجمعون ثلاثة أمور. الأمر الأول المعرفة بدلالات اللغة، اللغة التي يعبر بها صاحب الرؤيا أيا كانت تلك اللغة. الأمر الثاني المعرفة بتفسير النصوص الشرعية كتابا وسنة.
صحيح.
الأمر الثالث أن يكون له فراسة وبصيرة، ويضاف إلى هذه الشروط الثلاثة أيضا من المستحسنات أن يعرف بيئة الرأي وواقعه، وهذا الذي سألت عنه أن بعض العابرين يسأل الشخص
يعني يسأل كم عمره
إيه كم عمره هو في أي بلد هو وكان.
هل يحق له أن يسأل؟
له الحق أن يسأل عن ذلك، لأن معرفة البيئة مما يعين على تفسير الرؤية، لكن لا ينبغي للإنسان الذي ليس عابرا أن يتجهم تفسير الرؤى، فقد جاء أبي النبوة يلعب.
نعم.
فهذا الأمر عظيم جدا، ولذلك على الإنسان أن يتقي الله فيه وأن لا يتكلم فيما لا يحسن. وقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا كان الإنسان من أهل التعبير فعبر الرؤيا فيمكن أن يصيبه ويمكن أن يخطئ، لما ثبت في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في تعبير الرؤيا فعبرها، فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فسأله بالله أن يبين له ما أصاب فيه وما أخطأ فيه، فقال لا تحلف، فلم يبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخطأ فيه ولا ما أصاب فيه. فإذا كان أبو بكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ في تعبير الرؤيا ويصيبه في بعضها فمن باب أولى من دونه من العابرين، ولذلك لا ينبغي الجزم بالتفسير ولا ينبغي تحديد الأوقات وما في ذلك، لأنه يترتب عليه فتنة، لأن كثيرا من العابرين قد يفسر الرؤيا فتكون عنده كفلق الصوت فيفسرها فتأتي على نحو ما فسر، فيظن الناس أنه له علاقة بعلم الغيب وأن له علاقة بالاطلاع على المغيبات، وهذا غير صحيح، فيكون فتنة على الناس.
لا ترى الدقة في التعبير؟
لا ما ينبغي.
البعض
ينبغي للعابر يقول لك ينبغي للعابر أن يكتم بعض ما يراه من ذلك.
ينبغي
له أن يكتم ما يراه من ذلك خشية الفتنة.
طيب
كثيرا ما يكتمها العابرون خشية الفتنة.
طيب أنتم ذكرتم دكتور محمد قبل قليل في قضية التعبير أن أبا بكر أصاب وأخطأ رضي الله عنه. الآن في تعبير الرؤى البعض مثلا يعبر رؤيا فتسمع معبرا آخر يقول أنه أخطأ، يعني ما ليس هناك مقياس ولا ضابط
أن هذا يفترض. فقط العابر المجرد
نعم.
يظهر له وجه الصواب في الرؤيا، وهذا كله يبقى قابل للصواب والخطأ، كلاهما قابل للصواب والخطأ، مثل الخطأ في الاجتهاد. من المجتهدين افتياء في مسألة مثل قضية السابع وغيرها، يفتي هذا بشيء ويفتي الآخر بشيء يخالفه، وكل من يسمع أن صاحبه على غلط والجميع يبذل جهده.
صحيح.
والله يوفق من يشاء.
أخذ الأموال؟
نعم،
أخذ الأموال في مسألة الرؤى
في تعبير الرؤى
نعم.
مما لا ينبغي مثل أخذ الأموال عن العلم كله، فلا ينبغي للإنسان أن يرتزق من هذا النوع.
نعم. طيب في أنساب كان الحديث بيني وبينك أثناء الطريق حول هذا الموضوع، نحن ليس لنا
لا تفشي سرا يا
نحن ليس لنا علاقة بمسألة الشركة ذاتها، لكن أنا أجزم أننا نريد أن نقعد مسألة في مسائل الشركات المساهمة أو المختلطة اليوم أو النقية. الشيخ دكتور محمد، الآن الشركات التي بها نسبة حرام متفاوتة بين 5% وأكثر من ذلك، هناك رأي يرى جواز هذه المشاركة بضوابط معينة بتطهير وهذا له أهله، الرأي الآخر يرى عدم الجواز ولو كانت النسبة 1% وأقل، لا يرى أي نسبة ربوية. أين موقف الشيخ محمد في هذه المسائل دون أن نتكلم عن موضوع ينساب أو غيرها؟ دعنا نقعد مسألة يفهمها الجميع في ينساب وغير ينساب.
بارك الله فيكم. بالنسبة للتقعيد سأنطلق فيه من أمور.
نعم.
الأمر الأول بيان أن هذا الواقع الذي نعيشه الآن قل ما نشوف فيه الإنسان من غبار الرداء.
نعم.
من لم ينل منه نال من غبار. ولذلك على من كان يريد استجابة الدعاء ويريد الصدق والإخلاص في العبادة يريد أن يكون من العابدين أن يتورع عن كثير من هذه الأمور في واقع الناس وأن يحذرها. والورع هو الأصل. وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. القاعدة الثانية أن الإنسان المفتي ينبغي لا يضيق على الناس في معاشه وليس الإفتاء بالتضييق وإنما هو التماس الرخص للناس كما قال ابن عيينة رحمه الله. وهذا القسم الأول الذي القاعدة الأولى تتعلق بعمل الإنسان في خاصة نفسه والقسم الثاني يتعلق بالإفتاء على الإنسان ما دام يجد مخرجا للناس وتوسعة عليهم في أرزاقهم أن يفعل وبالأخص أنه إذا ضيق فسينكف أهل الورع وسيبقى من لا يتورع عن معصية الله مقبلا على جمع المال فيكون في عيدهم ويبقى من كان من أهل الورع تعالة عليهم وهذا فيه من الضرر على الدين والدنيا ما لا يمكن أن يخطر على بال. إذا أصبح أهل الدين فقراء عالة يتكثفون الناس وأصبح المال بأيدي الفجار الذين لا يبالون ولا يميزون بين الحلال والحرام كان هذا مصيبة كبيرة وطامة عامة على الأمة فيحتاج الإنسان إلى التريث في الفتوى في مثل هذا النوع. أما ما يتعلق بالأسهم عموما فإن هذا النشاط التجاري لم يكن معروفا في العالم إلا قبل حوالي 150 سنة وأول من أتى به هم التجار اليهود وهم أصحاب الفكرة في الأصل مثل فكرة البنوك وغيرها. وهذا النشاط يعترضه في واقعنا أمران كبيران. الأمر الأول أنه لا يخلو في الغالب من اجتماع البيع والصرف والجمع بينهما في صفقة واحدة ممنوع حتى لو كانت الشركة تعمل في الحلال 100% غالبا تجمع بين البيع والصرف في بيع الأسهم لأن كل سهم عبارة عن جزء شائع من الشركة يشمل أرصدتها في البنوك وموجوداتها وأصولها وما لديها من عقارات وما لديها من سمعة ومكاتب واسم تجاري وغير ذلك
جي.
فهو جزء شائع من الشركة فأنت تجمع في شرائك لهذا السهم بين البيع والصرف ولا يجوز الجمع بينهما لاختلاف أحكامهما ولتباين مراتبهما. الأمر الكبير الثاني هو أن بيع الأسهم أيضا لا يخلو في الغالب من الصرف المؤجل
طيب.
لأنك تدفع نقودا مقابل نقود والنقود التي تشتريها هي جزء من أرصدة الشركة في البنوك وأنت تدفع مقابلها نقودا دون مقابلة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء وقال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان المقدم على المتاجرة في الأسهم هاتين العقبتين العظيمتين أمامه ثم يحاول التخلص منهما فإذا تخلص منهما فالحمد لله بعد ذلك نصل إلى الأمر الذي سألت عنه وهو على فرض صحة بيع الأسهم وخلوه من الجمع بين البيع والصرف وخلوه من الصرف المؤجل إذا كانت الشركة لا تعمل إلا في الحلال فهذا من باب الاشتراك في الأمور في المضاربة في الحلال وقد شرعه الله تعالى فقال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وقال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وقال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. أما إذا كانت الشركة لا تعمل إلا في الحرام مثل المؤسسات المصرفية
الحرام الكامل
نعم الحرام الكامل فهذه أيضا حرام غير مشكوك فيها وحرمتها مقطوع بها. أما إذا جمعت بين الحلال والحرام فإن كان ذلك نشاطا مستمرا يفرق بينه وبين ما كان من عملها في الماضي إذا كانت في الماضي تعمل في الحرام والآن سيكون لها مجلس إدارة جديد وسيغير استراتيجيتها وستعمل في الحلال أو فيما أكثرها حلال سيغيرها بالتدريج حتى تصل إلى الحلال بالكلية فهذه ليست مثل التي يعني هي مستمرة على الحرام، لأن شراء الشركات التي كانت ترابي من أجل قلبها وتغييرها من هنا بعد كان ربويا، وتشارك في في شرائه لتقلبه في مجلس إدارة جديد إلى مكين إسلامي. هذا الجهاد في سبيل الله هو من الإصلاح الذي لا ريبة فيه. أما الاستمرار على ما تباشره الشركات من الحرام وشراء الأسهم لأجل طلب الربح فقط منها، فلا يجوز الإنسان أن يقدم على صفقة ربوية من أجل أنه سيخرج من الربا فيما بعد عند جمهور أهل العلم. والخلاف في هذه المسألة أصله الخلاف في تفسير قول الله تعالى وحرم الربا. ما المقصود بقوله وحرم الربا؟ فقد قال جمهور أهل العلم الربا هو عقد مثل البيع وعقد فاسد مثل البيع، فالمقصود يحرم عقده، أي عقد الربا، العقد الذي فيه ربا حرام. هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب الحنفية إلى أن معنى الآية وحرم الربا أي أخذ الربا، والربا ليس عقدا عندهم إنما هو الزيادة، يرون أن الربا هو الزيادة.
طيب،
فيقولون يجوز للإنسان أن يعقد ولكن لا يجوز له تملك الربا وهو الزائد. فلذلك تسمع المفتين يختلفون في أنساب وفي غيرها تبع الاختلاف المذاهب. فمن أباح منهم الإقدام على شراء الأسهم المختلطة والخروج بعد ذلك من الجزء الربوي
تطهيرا
يعمل بمذهب الحنفية، لأنهم يرون أن التفسير قوله وحرم الربا أي أخذ الربا.
نعم.
ومن رأى منهم تحريم ذلك يذهب إلى مذهب الجمهور الذين يرون أن المقصود بالربا العقد.
نعم.
لا يجوز عندهم الإقدام على العقد أصلا، حتى لو كان الإنسان سيطهر ماله فيما بعد ويتخلص منه. نعم.
يعني أنت الآن ترى أن حتى نخلص إلى رأي معينة النسبة
لا تظن أن النساء أحسن لك خلافا منذ عهد أبي حنيفة فقد توفي سنة 150 من الهجرة، السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي، لا تظن أن النساء أحسنه في
جزء ولا يحتاج قد لا نحتاج إلى حسن.
نعم.
الناس تحتاج إلى رأيك أنت في قلت إذا كان ثمة نسبة ربوية هل تجوز ولا ما تجوز.
أنا ذكرت العائق الأول أعظم عندي وأهم.
نعم.
هو اجتماع البيع والصرف أو الصرف والمؤجل. إذا تجاوزنا هذه فلن يكون إلا خير إن شاء الله.
طيب،
المشكلة العقبة الأولى.
نعم. محمود من مصر سمعتم سؤاله أن أخته الآن حملت وهي أقل من 40 يوما، يسأل عن قضية إسقاط الجنين، يقول عندها شيء من التعب والمرض، عندها ولد عمره سنة.
بالنسبة للإجهاض عموما هو من الإفساد في الأرض.
نعم.
ولا يجوز للإنسان الإقدام عليه مطلقا سواء قبل نفخ الروح في الجنين أو بعد نفخ الروح فيه.
نعم.
لما فيه من الإفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل. و هذا المحظور لا يمكن أن يستباح إلا بالضرورة، والضرورة مثل ما لو أخبر الأطباء العارفون بأن في بقاء الجنين خطرا محققا على حاملته فحينئذ يقدم الأطباء على ما يرونه، مثل ما لو اعتقدوا أن يدها مثلا فيها سرطان فيقدمون على بترها، فالجنين هو جزء منها، فلا يجوز قطعه إلا عندما يجوز قطع عضو من الإنسان من أجل الضرورة. نعم.
عائشة من السعودية سألت بالنسبة لقضية الشعر،
قص الشعر،
قص شعره مثل الأولاد قصه ولادي، هي قالت كذا كأنها تريد تقول لشعره أو شعرها بشيء من التجعيد، تريد أن تعيده من جديد في قضية التقليد أو التشبه.
أخرج مسلم في الصحيح في كتاب الحيض أن أمهات المؤمنين كنا يأخذن من رؤوسهن حتى تصير كالوفرة.
نعم.
والوفرة هي مثل شعر الرجل الذي يصل إلى حلمتي الأذنين.
نعم.
أو فوق ذلك قليلا، فهذا القدر الذي كان أمهات المؤمنين يفعلنه إذا فعلته فلا حرج. ولأمهات المؤمنين من الأحكام في ترك التزيير ما ليس لغيرهن، لأنهن لا يحل لهن الزواج بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال جدي محمد علي بن عبد الودود رحمة الله عليه، روى ابن سعد تحلق الميمونة بعد النبي رأسها ميمونة.
نعم.
فأنها كانت على حلاقي من حجها إذ نزلت حلاقي، وهو تبتل فيها إسوة حسنة لصالحات النسوة.
نعم.
وكان أزواج النبي المصطفى صلى الله عليه ربنا وشرفا يأخذن من رؤوسهن حتى تصير كالوفرة، إن أردت عزوا لهذا فعزه لمسلم، وفيه مقنع لكل مسلم، وفيه من إباحة التخفيف ما كان محتاجا إلى توقيف.
الله.
ولا يجوز للمرأة أن تفعل ما فيه تشبه أو مثلة، إذا كان قبيحا وفيه مثلة لا يجوز لها ذلك، مثل ما كان أهل الجاهلية ما كان في الجاهلية يفعلونه من حلق رؤوس النساء عند المصائب هذا حرام فيما فيه من المهلة. أما ما ليس مهلة كما كان مصلحة للشعر وفيه زينة فالأمر فيه سهل.
طيب يعني نعتذر من بعض الإخوة الفاكسات يبدو أننا بدأنا بالرؤى فجاءت الأسئلة أكثرها تريد تعبيرا من الرؤى فنعتذر لأن البرنامج ليس مخصصا لذلك. لكن محمد الغامدي طرح مسألة تتكرر كثيرا وهي قضية أن البعض من الناس يرى قريبه أو ربما أحدا من أهل بيته بصورة معينة تتكرر عليه كثيرا، فهل هناك تأويل لذلك؟
بالنسبة للرؤيا لا يمكن أن توضع لها قاعدة لتعبير دائما. ما يتصوره كثير من الناس أن كل شيء له تعبير فيرجع إلى كتاب من الكتب المنسوبة مثلا لتفسير ابن سيرين لتعبير ابن سيرين للرؤيا أو لغير ذلك فيطبقها على واقعها، هذا التصور خطأ.
يعني كل
رؤيا وحدها لها تعبيرها، وما ذكره الأخ لا يمكن تعبيره لأنه جمع لمرائي غير مقصوصة فلذلك لا يمكن أن نقدم على تعبيره.
طيب أحد الأخوات أيضا أرسلت تقول أنها امرأة مات عنها زوجها ولديها بنتين وأخ شقيق وأخت شقيقة، كيف تقسم؟
كيف؟ مات عنها زوجها؟
زوجها
أيوه زوجها وماذا؟
امرأة مات عنها زوجها
أيوه
ولها بنتين
بنتان من زوجها
نعم
أيوه
وأخ شقيق وأخت شقيقة.
أخ للزوج شقيق
نعم
وأخت شقيقة. بالنسبة لهذا هذه المسألة في الأصل من جمانية، الزوجة لها الثمن والبنتان لهما الثلثان وما بقي للأخ الشقيق وأخته لذكر من حظ الأنثيين فهو العصبة.
طيب.
فإذا نصيبها هي ونصيب بنتيها الثمن والثلثان، ثلثان للبنتين والثمن لها هي والباقي للعصبة وهم الأخ الشقيق وأخته لذكر من حظ الأنثيين.
طيب نحن في هذه الأيام في نهاية العام الميلادي يا شيخ محمد،
طبعا المسألة قلت أصلا من ثمانية غلط، لا غلط أقصد من أن فيها الثمن أقصد نصيب الزوجة
إلا
فهي في الأصل من 24 للبنتين 16 وللزوجة 3 والباقي 5 للأخ وأخته وهو منكسر ومباين فتضرب 24 في 5 فمن له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبة فيما ضربت فيه.
طيب.
فنصيب البنتين 16 مضروبة في 5 ونصيب الزوجة 3 مضروبة في 5 15
نعم.
ونصيب الأخوين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة هو 5 مضروبة في 5 لذكر حضر الفين فيها.
طيب. نحن في نهاية العام الميلادي وفي نهاية كما معروف يكون هناك احتفال ما يسمى برأس السنة
في 3 ليست في 5 نعم في رأس السنة
في رأس الآن يكون احتفال رأس السنة في نهاية العام الميلادي يعني هنا إشكالية في سأل بعض كيف يتعاملون مع هذه المناسبات خاصة أن بعض البلاد فيها من النصارى فهل يجوز لهم تهنئتهم هل يجوز المشاركة معهم وإن كان فيها بعض يقول نحن في بلد فيه نصارى يكون في شيء من المجاملات كيف ترى ذلك؟
بالنسبة للمجاملات لا تتعلق بالدين تتعلق بأمور الدنيا
نعم.
لو ولد لجارك النصراني أو اليهودي ولد أو أتاه تعيين
نعم.
أو أمر دنيوي يجوز أن تهنئه به لو أتته مصيبة دنيوية كما إذا مات له قريب أو مرض يجوز أن تعوده ويجوز أن تعزيه
نعم.
بقريبه. وأما ما يتعلق بالمناسبات الدينية كرأس السنة والأعياد الدينية فلا يجوز لك تهنئته بها، فقط إذا بدأك هو بالتهنئة عيد الكريسماس فيجوز أن ترد عليه تهنئته بمثلها.
كيف يبدأ؟
إذا هنأك هو إذا هنأك النصراني
نعم.
بأعياد رأس السنة بأعياد الميلاد يجوز أن ترد عليه فقط بالإحسان لكن لا يجوز أن تبدأه بذلك لأن هذه مناسبة دينية
بذلك لا يجوز المشاركة فيها ولا
لا يجوز المشاركة فيها ولا حضورها.
طيب حماد من السعودية سأل سؤالا حول ما يسمى اليوم بجماعة التبرير وسألتك حينما طرح السؤال حول هذه
نعم.
هذه الجماعة
نعم.
نشاطها الآن وضعها كيف ترون أيضا المشاركة معها البعض مثلا يدعو إلى المساهمة معهم فيما ينشرون من دعوة وجهود.
بالنسبة لجماعة الدعوة والتبليغ هي جماعة من المدارس الدعوية المعروفة في العالم الإسلامي
نعم.
ولها ثمرات طيبة في كل أنحاء العالم وأسلم على أيديهم خلق كثير جدا والتزم على أيديهم كثير من الفجرة من قبل وهذا جهد يذكر ويشكر ولا تخلو أي مدرسة كذلك من ملحوظات وليس المقام مقام تقويم فلذلك يقال إن أي عمل إسلامي منضبط بضوابط الشرع يلتزم فيه الإنسان بالسنة ويتعلم فيه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سننه العملية مثل الخروج مع جماعة الدعوة إلى التبليغ بقصد تعلم السنن الفعلية وبقصد بذل جهد من أجل الدعوة فهذا عمل خير لا غبار عليه ولا إشكال فيه. نعم.
معي متصل أيضا أبو الحسن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك تفضل يا أختي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسمعك.
ماشي. أيوة أيش محمد.
الأخت خلود حياك الله تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
أم خلود المعذرة اللي اسمها أنا قد يصلني متأخرا.
لا أم خلود.
تفضل يا أختي أم خلود.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أزيك شيخ محمد.
الله يبارك فيك جزاك الله خير.
وزي الشيخ محمد معاكم.
تفضل الله يبارك فيك.
ألو
أسمعك الله يحفظك تفضلي أسمعك.
لا والله إن كنا بسألناك قبل كده بالنسبة لموضوع العقيقة للولد والبنت.
طيب.
وأنت قلتم شاتين البنت وشال الولد شال الولد سوري معلش شال شاتين الولد وشال البنت.
صحيح.
لو إحنا عملنا بدنة أو نص بدنة.
طيب.
ماشي.
أيوة.
طيب حطيت برضو بالنسبة للحج حضرتك يوم التروية ودونا عرفة ودونا على عرفة الليل
يوم 8
ايه ايوة تبيدنا في عرفة مش رحنا منها.
نعم.
ادي حاجة حطيت برضو يوم
اختم خلود
ايوة
بقيتم في عرفة يوم 9 كله الى المغرب.
ايوة بيدنا في عرفة يوم 9.
طيب.
ايوة.
طيب السؤال الثالث
يوم ساعة النفر حضرتك بعد ما طلعنا من عرفة طلعنا طبعا متأخرين عشان الزحام زي ما حضرتك عارف.
طيب.
فجينا واحنا كنا قدام الزرف حوالي الساعة 12 بالليل وبعدين السواق بتاع الباص مش عارف الطريق فطلع بينا لغاية حتى ما وصل العزيزية فانا نبهتهم قلت لهم يا جماعة احنا بقينا في العزيزية فرجعنا تاني فعلا ووصلنا المزدلفة تاني واحدة وثلث ونزلنا وصلينا المغرب والعشاء بس طلعنا اتحركنا تاني من مزدلفة المنى حوالي 2:50 هل كده ده احنا قضينا الليل في مزدلفة؟
الحمد لله
ماشي؟
طيب واضح
كمان سؤال؟
طيب تفضلي
سيادتك بالنسبة لموضوع البنوك سيادتك قلت قبل كده لو انا اعرف ان البنك فيه هيئة شرعية ما فيش فيه قلق طب احنا عندنا في مصر ما نعرفش البنوك فيها هيئة شرعية ولا لا؟
طيب
ماشي؟ انت قلت قبل كده برضو اذا الفايدة تعدى 30% يبقى فيها حرمانية احنا عندنا الفايدة 10%
طيب.
بناخدها كل 6 شهور فياردك بس ترضى على الحاجات دي
ان شاء الله تعرف
ولكم جزيل الشكر.
شكرا لك. بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك جزاك الله خير. معنا متصل ايضا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله ابو حسين.
ابو حسن.
ابو حسن يا مرحبا.
اهلا
حياك الله تفضل.
اولا السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
لو تكرمت الله يحفظكم بالنسبة لي كسوري ولي اصحاب من سوريا.
طيب.
فيعطوني مبالغ لأحولها لأهلهم.
طيب.
بمعنى يعطوني 10,000 ريال أنا أوصلها بسعر الصرف في اليوم إلى أهلهم لكني أخذ عمولة يعني حق إيجار مقابل 10,000 هذه أخذ 100 ريال وبعض المعارف وكذا أنزلها مثلا 80 أو أقل من ذلك أو أكثر بناء على المعرفة.
طيب.
لكن الكلام هل شغلتي هذه صحيحة أو فيها نوع من الحرام؟
جيد جيد.
علما بأن أحيانا أقول سعر الصرف اليوم الريال 14 وهو ما هو صحيح الريال أحيانا يكون ب 14.25 لأني ما أتابع السوق يوميا.
طيب سؤال واحد أبو حسن فقط.
نعم طلع.
طيب تسمع نجا
حبيبتك.
طيب والأخت أم حسين أيضا معنا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أختي.
لو سمحت أبغى أسأل عن القنوات الفضائية.
طيب.
أنا عندي طفل عمره 8 شهور وزوجي عنده حرمة ثانية يعني وفي القنوات الهادفة يعني ما شايلة القنوات الإباحية بس أبغى أسأل عن هذا وعندي سؤال ثاني الله يسلمك.
تفضلي.
زوجي بيقول إنه مثل الحرمة ينحدد إنه تروح على أهلها مثلا
يعني
يقول لي هو مثلا كل شهر مرة بما إنه وحدة أنا أجنبية ماني من أهل البلد من هنا.
يعني تسألين عن مسألة تحديد يوم ذهاب المرأة لزوجها، هل يكون بعد أسبوع أو بعد شهر؟
لا لا، إلى أهلها يا شيخ.
أنا فاهم، إلى أهلها.
هو يقول أنه ما يجوز تروح مثلا في الأسبوع مرتين أو كذا، فهمت كيف يا شيخ؟
طيب واضح يا سلام.
والقنوات بس أبغى أسأل، لأنه أنا أجنبية وما عندي أحد هنا يعني، ففيها شيء لو أنه أتابع يعني، ماني حتى
طيب.
يعني
طيب.
ماني متعمة يعني، أتابع أتثقف منه بس هذا برضه.
إن شاء الله تسمعين إن شاء الله. شكرا لك. معنا متصل، اهلا بك.
انا حياك الله.
تفضل يا اخي كريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت كلم الشيخ.
يسمعك.
تفضل تفضل.
فيما يتعلق بالاسهم يا شيخ.
نعم.
الشيخ اصل قبل قليل للمساله وذكر ان اكبر عائق فيها هي انها اشتملت على بيع وصرف وعلى الصرف المؤجل.
صحيح.
ما ادري، ودنا يوضح الشيخ يعني كيف يكون هذا، وايضا اذا كان هذا عائق كيف يمكن يعني تجاوزه، اذا كان هذا
جيد.
ممكن اذا كان ما هو ممكن فيعني يعني ما اتصور هناك داعي لتقسيمها الى مباحه ومحرمه ومختلفه.
احسنت. واضح يا شيخ. واضح. شكرا. شكرا لك. انا في سباق مع الزمان، والاخوه الذين يتصلون من خارج السعوديه نحرص على الاجابه لانه يعني يصعب عليهم التواصل معنا. الاخت ام خلود سالت نسبه العقيقه وقالت نصف بدنا.
بالنسبة للعقيقة هي حق للولد على والده، فيذبح عنه إذا كان ذكرا فالأفضل أن يذبح عنه كبشين يجزئان في الضحية، وإذا كان أنثى يذبح عنه شاة تجزئ في الضحية، يذبح عنها شاة تجزئ في الضحية أيضا
يعني.
وأفضل ذلك الكبش الأملح والأقرن الكامل الخلقة. وإن أراد الزيادة في الفضل فلا حرج، لو عق عن الأنثى بشاتين أو أكثر لا حرج، وكذلك إذا عق عن ولده بدنا لا حرج، وكذلك ببقرة، كل ما يجزئ في النسك ويجزئ في الأضاحي يجزئ في العقيقة. أما جزء من البدنة فلا يجزئ في العقيقة لأنه لا يمكن الاشتراك فيها، لا بد أن يذبح، والجزء لا يذبح، جزء البدنة لا يذبح. نعم.
جيد. هي سألت بالنسبة للحج يوم التروية، لم يبقوا أو لم يمروا بميناء، إنما ذهبوا مباشرة وهذا يفعلها بعض الطوفين إلى عرفة.
بالنسبة للذهاب إلى عرفة يوم التروية هذا مخالف للسنة، فالسنة أن يمروا أن يصلوا خمس صلوات في ميناء، وهي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر.
نعم.
يصلون كل صلاة في وقتها ويقصرون الرباعيات، فهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن هذا ليس واجبا من واجبات الحج وليس ركنا من أركانه، فإذا ذهبوا إلى عرفة مباشرة فلا يلزمهم شيء،
ليس
لكن فقط خالفوا السنة.
طيب، هي سألت بالنسبة للخروج من عرفة، ذهبوا إلى مزدلفة خرجوا منها ثم عادوا بسبب الزحام،
لا حرج في مثل هذا إذا كانوا نزلوا بمزدلفة وحطوا الرحال فيها
وصلوا.
نعم، فهذا الواجب.
نعم.
إذا اشتد الزحام عليهم حتى خشوا تأخر الليل أو نحوه فليصلوا حيث أدركتهم الصلاة ثم ينزلوا في مزدلفة.
طيب، هي سألت بالنسبة للبنوك، ذكرت إنه في كلام سابق لنا في البرنامج قول الهيئة الشرعية إذا كانت أجازت، هي تقول إنه عندنا ليس هناك هيئة شرعية، يعني كيف تتعامل فعلا هؤلاء؟
هي تسأل لأنها تظن أن الكلام هنا يتعلق بالبنوك التقليدية.
نعم.
والكلام في الهيئات الشرعية إنما هو البنوك الإسلامية فقط.
فقط الهيئة الشرعية.
الهيئة الشرعية إنما هي البنوك الإسلامية، أما البنوك التقليدية فليس فيها هيئات شرعية لأن عملها أصلا يقوم على الربا.
لكن يوجد الآن مثلا تجيز الهيئة الشرعية بعض وتختم على بعض الأوراق،
هذه بعض الصفقات بعينها.
نعم.
لكن لا
ليس هناك هيئة شرعية للبنك كله.
إيه نعم، ليس البنك هيئة شرعية، وليس وجود موافقة الهيئة على صفقة واحدة.
نعم.
يجيز التعامل مطلقا مع البنك،
لكن الصفقات التي تعقد بإجازة الهيئة الشرعية،
الصفقات التي هي جائزة في الأصل إذا لم يكن فيها تشجيع للمؤسسة الربوية.
يعني.
وكان الإنسان يجد لا يجد بنكا إسلاميا يتعامل معه وهو مضطر للتعامل، هذا يمكن أن يعتمد على هيئة شرعية من أي بنك من البنوك، لكن إذا كان يجد بنكا إسلاميا يستطيع التعامل معه أو لا يحتاج أصلا لمثل هذا النوع من الصفقات فلا يجوز له الإقدام على التعامل مع البنك الربوي.
طيب، السؤال الأخ أبو حسين،
وهي أيضا تكلمت عن
في قضية الفائدة.
إيه؟
30% ذكرت الفائدة.
نعم، الفائدة مطلقة محرمة في
أي كانت،
أي كانت.
نعم. طيب، هي ربما فهمت الفائدة في قضية الأسهم.
لا، هذا غير
في قضية النسب.
هذه المضاربة وليس. نعم. في الربا.
طيب،
الفوائد الربوية كلها حرام، قلت وكثرت.
طيب، أبو حسن من سوريا سمعت سؤاله في قضية الصرف.
نعم، ما ذكره أبو الحسن من سوريا هو الذي يسمى بالسفتجة.
نعم.
وهو تحويل المال عن طريق الأمين. فهذا النوع ليس عقد صرف وإنما هو عقد وديعة. فيدفع إليه ماله ويقول أريد أن تسلم هذا المال لوكيلي أو لأهلي في سوريا.
نعم.
فكم تأخذ على تحويله؟ فيقول أخذ عليه نسبة كذا وأخذ عليه مبلغا مقطوعا قدره كذا. فهذا من الأمور الجائزة وعليه أن يتحرى الصدق فيما يتعلق بالصرف لأنه وكيل عنه في الصرف.
نعم.
فهو وكيل عن الطرف عن المودع في الصرف. فهو لا يعنيه الصرف ارتفع سعرها أو انخفض لأنه هو يأخذ عمولة على التحويل.
نعم.
وهذه العمولة أزرة على التحويل وليست في ربح من الصرف لأن الصرف ليس يدا بيدين ولا يجوز. فإذا القضية هي سفتجة وهي عقد وديعة يجوز للإنسان أن يأخذ مقابله أزرة فيتفقان على الأزرة ثم يكون هو نائبا عن المودع في الصرف ويجب عليه الصدق وتحريه. فلا يجوز أن يقول سعر الصرف اليوم كذا في سوريا وهو لا يعرف سعر الصرف. يجب عليه متابعة ذلك يوميا حتى يصل.
لو أنه أعطى مبلغا أقل أو أعلى.
نعم.
لا. قال 14 في السوق. نعم. أقل.
لا بد أن يرد إليه المبلغ الزائد لأنه هو وكيل في الصرف.
جيد.
والوكيل ما يجنيه من ربح ليس له. لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من عروة بن أبي الجعد البارقي الدرهم الذي ربحه.
لا.
فإنه أرسله بدرهم أن يشتري له ساتا من السوق. فاشترى بالدرهم كبشين فجاء يقودهما فلقيه رجله في الطريق فساومه في أحدهما فباعه منه بدرهم.
طيب.
فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه شاتكم وهذا درهمكم. فقال بارك الله لك في صفقة يمينك فما باع بعد ترابا إلا ربح منه. والنبي صلى الله عليه وسلم أقره. فلو كان الدرهم الربح للوكيل لما صدقه. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال. فدل هذا على أن ما يربحه الوكيل هو لموكله وليس له وهو قد أخذ أجرته فلا ليس له حق أن يأخذ الربح.
طيب محمد سألنا يعني محمد سأل في قضية الصرف تكلمت حول شركة إنساب وذكرت أن ذلك هو أهم عائق.
أنا ذكرت أن أهم عائق فيها هو اجتماع البيع والصرف أو الصرف المؤجل.
طيب.
وهذا في كل الشركات ليس خاصا بشركة من في كل الأسهم سواء كانت الشركات التي هي حلال في نشاطها
نقية.
نعم. نعم. لا في ليس في فرق بين الشركات في هذا لأن الشركة ستجعل الشركة بكاملها أسهم فتوزع الشركة على أسهم فهذا التوزيع يقتضي أن الذي يشتري سهما سيملك جزءا شائعا من الشركة.
صحيح.
والشركة عبارة عن أرصدة في البنوك وعن موجودات أعيان أو مواد للبيع وعن أصول وعن مكاتب وعن اسم تجاري وسمعة تجارية وثقة.
نعم.
فكل ذلك ملك هذا المشتري جزءا شائعا منه. فإذا الثمن الذي يدفعه إذا كان نقدا فهو في مقابل الأرصدة مقابل الجزء الذي ملكه من الأرصدة صرف وفي مقابل الأعيان الأخرى بيع واجتمع البيع والصرف في هذه الصفقة واجتمع فيها كذلك مع هذا البيع الصرف الآجل لأنك دفعت نقودك وملكت مقابلها نقودا في البنك في أرصدة الشركة دون أن تقابلها ودون أن تعرف عددها أصلا فلا تعرف كم لك من النقود مقابل النقود. فإذا هذا وجه هو وجه الإشكال والتخلص منه يكون على أوجه كثيرة منها مثلا شراء الأسهم بأمور عينية من يشتري أسهم بسيارة أو بأرض أو ببيت فهذه لا حرج فيها لأنها ليس فيها جمع بيع وصرف.
طيب.
نعم.
الأخت أم حسين سألت مش تحديد المرأة تحديد ذهابها إلى أهلها يعني هل هناك مثلا تحديد معين مدة معينة المرأة تذهب إلى أهلها يعني الناس يذهبون بزوجاتهم في الأسبوع مرة مثلا البعض في الشهر مرة هل هناك شيء محدد؟
لا ليس في الأمر شيء محدد وإنما هو حسب العرف وحسب الحاجة أيضا. فإذا كانت المرأة تسكن في غير بلدها الذي فيه أهلها فلا يلزم الذهاب بها في كل أسبوع أو في كل سنة حتى في السنة مرة أو في سنتين حسب وسع صاحبها. ونرجع في ذلك إلى ما يتعارف الناس عليه وهو مبني على المكارمة. وإذا كان لها والدان ضعيفان وهما معها في قريتها وبلدتها فلا ينبغي الزوج أن يضيق عليها في زيارتهما إلا إذا كانت ستفسد شيئا من واجباتها في بيتها.
طيب نشيت أختم بسؤال أم عبد العزيز ذكرت في نسبة القبعات التي يلبسها الناس اليوم والشباب وهي قبعات تحمل ربما شعارات أو هيئة دول معينة.
بالنسبة للملابس كلها
نعم
لها ضوابط شرعية. بالنسبة للرجل لا يجوز له لبس الحرير ولا الذهب، ولا يجوز له لبس ما هو من ملابس النساء المتميزة الخاصة.
طيب.
وكذلك يكره له لبس اللباس المحدد العورة بغير الذي لا يشف ما تحته، يكون غليظا ولكن يحدد الأعضاء. ولا يجوز له لبس ما لا يستر العورة من ناحية اللون. ولا يجوز له الإسبال في أسفل من كعبه. وأما المرأة فالضابط فيها أنها يجوز لها لبس ما يستر بدنها، وسواء كان حريرا أو فيه ذهب أو غير ذلك.
نعم.
ويشترط لهما معنى أن لا يكون اللباس لباسا دينيا لقوم بأعيانهم. فإن كان لباسا دينيا كقبعة اليهود التي يلبسها أهل هذا الدين، أو لباس الكنيسة الذي يلبسه النصارى بالخصوص، فلا يجوز لبسه. أما ما سوى ذلك من ملابس الكفار فيجوز لبسها، لما ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تبوك يلبس جبة رومية ضيقة. ولما ثبت في الصحيحين كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقد نصارى نجران على 4000 حلة سنويا، فكانوا يأتونه بلباسهم. وقد ثبت أنه أهدى إليه ملك مصر المقوقس ملابسه. فدل هذا على أن لباس الكفار يجوز لبسه إذا لم يكن لباسا دينيا. فالقبعات هذه إذا لم يكن فيها ترويج لفساد ولم تكن لباسا دينيا فلا حرج في لبسها. يبقى فقط أن ما كان منها مختصا بالرجال لا يلبسه النساء، وما كان مختصا بالنساء لا يلبسه الرجال.
نعم. بهذا السؤال أيها الأحبة نختم حلقة هذا اليوم من الجواب الكافي، والتي سعدنا فيها باستضافة فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو. شكرا لك شيخ محمد، أتمنى أن نتكرر اللقاء بكم كثيرا
إن شاء الله. وذكر فقط بأن القسمة التي ذكرناها في الفريضة التي سئلنا عنها هي في الأصل من 24، ومصحها من 72، لأن الأخوين نصيبهما 5 وهو منكسر ومباين، فتضرب كامل المسألة في 3 اللي هي عدد الرؤوس، فيكون جميع 72. للزوجة 9 وللبنتين 38 وللأخ الشقيق 10 وللأخت 5. نعم.
انتهينا من ذلك.
انتهينا من ذلك.
شكرا لكم أيها الأحبة على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. أسعد باللقاء بكم كثيرا عبر حلقات الجواب الكافي. وأيضا ننبه إلى أن الجواب الكافي سيكون بمشيئة الله تعالى في شهر ذي الحجة يوميا من اليوم الأول من شهر ذي الحجة إلى اليوم 8 بمشيئة الله تعالى. استودعكم الله. السلام عليكم.